قال تعالى وهو السميع البصير، ردا على المعتزلة، لأن المعتزلة هم الذين يكون جميع الصفات، أما الأشاعرة فيثبتون السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام مع الاضطراب في صفة الكلام، يثبتون إثباتا عاما. فإذا ناقش أحد السلف، أحد علماء السلف بالنسبة للسمع والبصر وما في معناهما من الصفات الذاتية، إنما يريدون الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون جميع الصفات. وكما قلنا في الصفات السابقة إثبات السمع والبصر، إثبات إيماننا بالسمع والبصر إيمان تسليم ووجود، لا إيمان تكييف وتمثيل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذه الصفة يشترك فيها الأشاعرة والمعتزلة في نفيها. وقال تعالى ولتثنى على عيني، أثبت الله سبحانه وتعالى أو ورد في الكتاب ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والجمع إنما يعني التعظيم، لما أضيفت العين إلى ضمير العظمة وهو نا ناسب جمع العين، كما يقال كما قال الله تعالى إنا أنزلنا إنا جعلناه، إنا هذا الضمير لا يدل على الجمع، الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، لكن إنا نحن هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة تدل على عظمة الله تعالى، ولما أضيفت العين إلى ضمير العظمة ناسب الجمع، فقيل فقال رب سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا. وفي الصيغة الأخرى ولتثنى على عيني، هذا إثبات مجرد العين، المفرد المضاف عيني يحتمل المفرد والجمع والمثنى على حد سواء، الغرض منه إثبات العين ليس دليلا على الوحدة، وإنما إثبات العين، أثبت العين في هذه الآية وجمع العين في الآية الأخرى لمناسبة ضمير العظمة كما قلنا. والذي عليه سلف هذه الأمة بالإجماع الله سبحانه وتعالى له عينان، من أين نأخذ هذه التثنية؟ نأخذ من الحديث في قصة المسيح الدجال، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسيح قال إنه أعور العين اليمنى، إن ربكم ليس بأعور، أشار إلى عيني، إن ربكم ليس بأعور، الأعور من ذهبت إحدى عيني. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أشار عند قوله وكان الله سميعا بصيرا، أشار هكذا، أشار إلى العين وإلى الأذن، هذه الإشارة الغرض منها إثبات السمع والبصر، وليس الغرض تشبيه العين بالعين ولا السمع بالسمع. الشاهد وردت إشارات كثيرة يجب الإيمان بها ولا ينبغي التحفظ منها، لا الإشارة إلى العين ولا الإشارة إلى السمع ولا الإشارة إلى العلو، كل ذلك ثابتة، إنما المراد هنا إثبات العينين تؤخذ من الحديث من اللفظ والإشارة معا، ولا تؤخذ من الآية، والآية أو الآيتان يؤخذ منهما إثبات العين بصفة عامة بصرف النظر عن العدد. ومعنى الآية ولتكون تربيتك على عين الله تعالى، أي عين الله ترعاك وتحفظك، هذا تفسير الآية، وليس في ذلك تأويل، ولكنه البيان والإيضاح. التأويل المذموم لو فسرنا العين بمعنى آخر، ولكن طالما أثبتنا العين على ظاهرها وفسرت الآية هكذا ولتثنى على عيني، على عيني أي لتكون تربيتك على عين الله تعالى، أي إن الله يرعاك ويحفظك بعينه، ليس في ذلك كما زعم بعض من يزعم لأن السلف قد يضطرون إلى التأويل ومثل بمثل هذه الآية كما فعل الصابوني. وهذه إما مغالقة أو جهل، إما جهل أو تجاهل ومغالقة، ليس في هذا تأويل. التأويل الذي بمعنى التحريف الذي عليه الخلف، ولكن هذا التأويل الذي بمعنى التفسير. تجري بعيوننا، أي تجري السفينة وعين الله ترعاها وتحفظها. كذلك هذا تفسير وبيان. إنما الشاهد طالما أبقى السلف العين على ظاهرها وفسروا معنى الآية ومراد الله تعالى من الآية أخذا من ظاهر الوضع، هذا تفسير وبيان، وليس بذلك التأويل الذي بمعنى التعريف. ثم قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا كان قد تعلقوا بعد التعلق للتأويل وللتعريف في تعريف صفة اليد فيما عدا هذه الآية، وفي هذه الآية جاء ذكر اليد مثنى، كذلك في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، في الآيتين جاء ذكر اليد مثنى. فإذا كان فيما عدا هاتين الآيتين يفسرون اليد بالقدرة أو بالنعمة أو بالقوة، وهل يحتمل هذا التعريف بالنسبة لهاتين الآيتين؟ لا يحتمل، لا يحتمل المقام ولا السياق ولا اللفظ. ولكن القوم من شدة الجرأة لا يلتزمون السياق ولا يلتزمون الناحية اللغوية. ولذلك في آدم لما قيل خلق الله آدم بيده، قال بعضهم: أي بيد قدرته، بيد القدرة، أي الله ليس له يد ولكن القدرة هي التي لها يد. وهل سمعتم تفسيرا كهذا قبل هذه المرة؟ ولأول مرة يسمع شبابنا في بعض الجامعات مثل هذا التفسير: إن الله خلق آدم بيده، أي بيد قدرته، لا بيده سبحانه وتعالى. ولكن بعد أن نفى اليد من الله أثبت اليد للقدرة. وهذا كلام لا يقوله عاقل يفهم ما يقول، ولكن يقوله المقلد الذي سمع ذلك من شيخه وشيخه سمع من شيخه. لو قيل له: ما معنى يد القدرة؟ القدرة صفة، وهل الصفة لها يد؟ فالله أثبت اليد لنفسي: لما خلقت بيدي، بهذه الإضافة مع التثنية، تنفي اليد المثنى عن الله بعد أن أضاف الله إلى نفسي وصارت صفة خاصة بالله، لأن الإضافة تفيد التخصيص. وبعد ذلك تزعم أن قدرة الله لها يد، وتلك اليد التي هي يد القدرة في زعمك هي التي بها خلق الله آدم. وهذا قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وتفسير لكلام الله بالرأي، وكلاهما إثم. فالواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه كما سيوضح ذلك ابن الماجشون. وهنا إثبات يدين، إثبات اليدين كصفة لا بمعنى الجارحة ولا بمعنى القوة ولا بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، بل صفة مستقلة غير القدرة وغير القوة وغير النعمة. فنعم الله تعالى ليست مثنى، بل لا تعد ولا تحصى. فالقدرة عند من يثبت القدرة قدرة واحدة، وكذلك القوة. وهذه الصيغة تنفي هذه الشبهات كلها لو كان الخصم منصفا، ولكن أين الإنصاف؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وصف الله سبحانه وتعالى يده بأنها يمنى، اليد اليمنى، فورد في بعض الأحاديث اليد الأخرى، فورد وصفها بالشمال أيضا في حديث مسلم، وليس في ذلك تنقص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. حتى الذي أطلق عليها أنها يسار أو شمال لا ليس معنى ذلك أن أنقص من اليد اليمنى، بل هما صفتان كاملتان. لذلك قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة، نفيا لهذا الاتهام أو لهذا الإيهام. يريد ابن الماجشون في صوته بهذه النصوص أن يعلن بأنه لا فرق عند سلف هذه الأمة بين الصفات الذاتية الخبرية وبين الصفات الذاتية العقلية الخبرية. في الأمثلة التي أمامنا الآن صفات عقلية خبرية وصفات خبرية محضة. من يدرك ذلك؟ السمع والبصر عقلية خبرية. ذكر إثبات صفة العين واليد خبرية محضة، خبرية ذاتية محضة. انتبهوا، الخبرية تنقسم إلى قسمين: خبرية فعلية وخبرية ذاتية. إثبات اليد وإثبات الوجه وإثبات العين وإثبات القدم وإثبات الأسابع صفات ذاتية خبرية محضة. فهم جيد. وهناك صفات فعلية خبرية محضة: استواء الله تعالى على عرشه، مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة، نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، صفات فعلية خبرية محضة. السمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام، مع التفسير في صفة الكلام، صفات ذاتية خبرية عقلية. هذه هي القسمة. وهل توجد صفات عقلية محضة؟ كما قلنا هناك صفات خبرية محضة، هل توجد عقلية محضة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العقل باتفاق العقلاء لا يستقل بإثبات شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما العقل يثبت ويؤمن بما جاءت به النصوص. لذلك لا توجد صفة عقلية محضة خلاف ما ذهب إليه علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، حيث جعلوا هذه الصفات الذاتية صفات خبرية، صفات عقلية محضة، أي اعتمدوا على العقل فقط. ولو كان النقل موجودا كالسمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك، لم يعتمدوا على النصوص ولكن اعتمدوا على العقل. وعند التحقيق على ما كان عليه سلف هذه الأمة، القسمة لا تخرج مما ذكرنا فالضعفت، أي الصفات إذا جئنا نقسم، إما نقول فيها صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية إما تكون ذاتية خبرية محضة أو ذاتية خبرية عقلية، والفعلية كذلك إما محضة أو غير محضة، أي يشترك العقل في إثباتها. والله أعلم. أما صفة العلو فصفة ذاتية عقلية فطرية، أي علو الله تعالى صفة غير الاستواء. هذا التفريق دقيق. الاستواء صفة فعلية، الاستواء علو خاص بالعرش، الاستواء علو خاص بالعرش. الاستواء صفة فعلية خبرية محضة. وأما العلو، علو الله تعالى، فصفة ذاتية عقلية فطرية وثابتة بالكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة وبالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما تقدم في كلام الأوزاعي. إذن نفرق بين الاستواء وبين العلو. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولن يزال في علوه، فصفة الاستواء صفة تجددت، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بعد ذلك اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء بالعلو الخاص غير العلو العام. أما العلو العام فصفة ذاتية، فأرجو أن تفهم أو أن يفهم هذا التفريق بين العلو وبين الاستواء. نعم. لغة من الماجشون غير لغتنا، لغة قوية تحتاج منكم فهم. يقول ابن الماجشون: